بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من رسالة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أرسلها إلى معاوية بن أبي سفيان قائلا: ألست قاتل عمرو بن الحمق؟ ألست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله العبد الصالح الذي أبلته العبادة بعدما أعطيته من المواثيق والعهود ما لو أعطيته طائرا لنزل إليك من الجبل استخفافا بحق الله عز وجل وجرأة على دماء المسلمين. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله بعض الجوانب من حياة صحابي من صحابة النبي المتمسكين بولاية أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو عمرو بن الحمق الخزاعي الذي قتل شهيدا في سنة 50 للهجرة، وهو صاحب أول رأس يطاف به في الإسلام، أول رأس نقل من بلد إلى بلد في تاريخ المسلمين كان رأس عمرو بن الحمق الخزاعي. هذا الرجل الذي وإن تأخر إسلامه بالقياس إلى غيره حيث أسلم في ما بعد صلح الحديبية، وبالتالي لم يشهد المعارك والغزوات الأولى مع رسول الله مثل بدر وأحد والخندق وخيبر، ولكن عندما أسلم التصق برسول الله صلى الله عليه وآله وحظي بدعوة رسول الله التي وجد أثرها إلى آخر عمره. فقد قيل أن عمرا بن الحمق جاء بلبن لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن استسقى نبي، طلب أن يشرب، فقام عمرو بن الحمق وبادر إلى جلب اللبن الحليب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقدمه إليه، فدعا النبي له قائلا: اللهم متعه بشبابه. بس هذه الدعوة. قالوا: بلغ عمرو بن الحمق الخزاعي ومرت عليه 80 سنة ولم ير فيه طاقة شعر بيضاء. أثر تلك الدعوة النبوية كان في أن يمتع بشبابه وأن يتجاوز قانون هذا المشيب الذي يعرب عن نفسه بظهور الشيب في شعر الإنسان. فإلى سن 80 قالوا لم يكن فيه شعرة بيضاء واحدة. بالإضافة إلى ذلك، هو من رواة أحاديث يظهر أنها كانت مهمة عند النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك نقلها عنه بعض الأعيان والأعلام من الصحابة، مثل من ذكرنا سيرته حذيفة ابن اليمان العبسي، هو ينقل هذا الحديث، وأيضا ينقله عمرو بن الحمق الخزاعي الذي نحن بصدد الحديث عنه، وذلك أنه كان النبي جالسا مع بعض أصحابه ومنهم عمرو بن الحمق، ويظهر أيضا حذيفة، فقال: من منكم يريد أن يعرف آية الجنة؟ فقالوا: كلنا يا رسول الله. فأشار إليهم إلى جهة، وإذا بعلي بن أبي طالب عليه السلام قد خرج، وقال: من سره أن ينظر إلى آية الجنة فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وهذا الحديث أيضا نقلناه في حديثنا عن حذيفة بن اليمان عندما أصر عليه أحدهم بأن يعلمه ويعرفه عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالرغم من أن إسلامه كان متأخرا، إلا أننا نلحظ في هذه الفترة القصيرة من الزمان أنه حظي بأمرين أساسيين: الأمر الأول أن تعريفه بالخريطة العامة للحياة بأصل الولاية بعدما عرف أصل النبوة كان مهما، وقد عرفه وأتقن الدرس جيدا كما سيأتي في الحديث عنه. فإنه عندما كان في حرب الجمل مع أمير المؤمنين عليه السلام جاء إلى الإمام وهو في وسط أصحابه فقال: يا أبا الحسن، إنا والله ما تابعناك ولا أطعناك لنسب كان بيننا وبينك ولا لطمع كان منا فيك، وإنما لأننا علمنا أنك ابن عم رسول الله وأخوه ووصيه وزوج ابنته والقائم بالحق بعده، فلهذا بايعناك وتابعناك. احنا ما اجينا من اجل انه انت من اقاربنا، لا، هذا خزاعي وذاك هاشمي قرشي، قبيلتان مختلفتان، ولا لطمع كان منا فيك، انت مو ذاك اللي تعطي أموال على الولاءات، اللي يواليك تعطيه أموال، بالعكس من يوالي عليا سواء في تلك الأزمنة أو في هذه الأزمنة يتعرض للأذى، وهذه آية الإخلاص وعلامة الإخلاص. إذا كان الإنسان إذا والى قوما حصل على أموال ومصالح وعطاءات، طيب فيشتبه الأمر هنا، هل ولاؤه لهم لأجل صفاتهم وتدينا منه أو لأجل عطائهم وطمعا منه؟ أما إذا رأينا شخصا إذا تولاه قوم جاء إليهم البلاء، جاءت إليهم التحديات، زادت عليهم الضغوطات، أصبحوا مطاردين في أوطانهم ومظلومين في أماكنهم، ومع ذلك فإنهم يصرون على ولايته ويتحملون راضين دفع الأثمان الغالية من أجل هذا الولاء. يتبين هذا ما في جهة طمع ولا لجهة نسب، وإنما هي لجهة أن الشخص مستحق للولاية تدينا، ولأن هذا الإنسان الموالي يوالي باعتبار أن هذه فريضة دينية. هذا الأمر اللي أدركه عمرو بن الحمق من البدايات على أثر سماعه أحاديث رسول الله في فضل علي عليه السلام، فهو من رواة هذا الحديث، من رواة حديث الغدير، من رواة أحاديث كثيرة في فضائل ومناقب الإمام سلام الله عليه. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يذكر المؤرخون شيئا واضحا عن عمرو بن الحمق، وهذا له سبب. سبب ذلك أن عمرو بن الحمق كان من الأشخاص أصحاب الأدوار الكبيرة في قضية الثورة العامة على الخليفة الثالث، فإذا كان كذلك ليس من المعقول أن يأتي مؤرخ مدرسة الخلفاء والرسميون لكي يذكروا صفات هذا الرجل أو يذكروا مدائح في بعض هذه الكتب كل ترجمة الرجل 8 أسطر فقط، عمر أكثر من 80 سنة، ولكن لم تشكل هذه 80 سنة بالنسبة إلى هذا المؤرخ الرسمي ما يعادل لكل 10 سنوات سطر واحد فقط، مو صفحة، سطر واحد. وهذا أمر يعني يستثير في الإنسان العجب. فنحن أمام هذا لا نجد له ذكرا كثيرا، يوجد إليه ذكر في قضية الخلافة الثالثة، وأنه كان من أولئك الذين نهضوا وطالبوا واعترضوا على الخليفة الثالث وتكلموا في أمره، وكان له دور كبير في هذا الجانب، وكل اللي صاروا من هالنوع من الصحابة تم التعتيم عادة على حياتهم وعلى صفاتهم. محمد بن أبي بكر أيضا نفس الكلام، كان له دور في هذا الجانب متقدم، طيب، باعتبار أنهم رأوا مخالفات كثيرة حدثت في هذا الزمن، زمن الخلافة في عهدها الثالث، وبالتالي هم مسؤولون أن يعترضوا عليها وأن يغيروها قدر إمكانهم. نعم، لم يشارك مثل عمرو بن الحمق في مباشرة القتل للخليفة الثالث، خلافا لما أشاعه الأمويون الذين أرادوا أن يبرروا قتلهم لعمر بن الحمق بأنه قتل الخليفة عثمان، فإحنا جزاء لما صنع نقتله. طبعا لما واحد يقول هالكلام يتساءل أنه إذن وين صارت عنكم نظرية عدالة الصحابة؟ هذا صحابي متيقن، الخليفة الثالث صحابي متيقن على مسالككم ومناهجكم، كيف تجمع بين هذا العمل اللي انتوا تقولوا انه قتل الخليفة عثمان وبين القول بان كل اصحاب رسول الله عدول وانهم كلهم من اهل الجنة وأنهم كلهم أفضل البشر؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ فيلحظ الإنسان أن في هذا الدور عهد الخليفة الثالث ينقل عنه أنه كان له دور متقدم ومتميز في أمر الاعتراض على المخالفات التي كان جهاز الخلافة يرتكبها. ذاك الوقت صار قضية تقسيم الأموال على الأقارب من غير حق، وذكرنا في بعض الليالي الماضية كيف أن الخليفة عثمان أعطى خراج مصر طعمة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح أخيه من الرضاعة، مع أن هذا الرجل كان زمان رسول الله مهدور الدم، مطرودا من رسول الله، مغضوبا عليه. الآن صار في عهده هذه الخلافة واليا على بلد مصر، وفوق ذلك خراجها وعطاؤها وميزانيتها طعمة له، وأعطي مثل مروان بن الحكم الشخص الآخر أيضا طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطي 5 أفريقيا، يعني ما كان يأتي من أفريقيا من الأموال ومن الكراع ومن الذهب ومن إلى غير ذلك، خمسه يرجع إلى من؟ إلى مروان. وأمثال هذا إذا واحد يريد يتبع هذا الموضوع سيجد كثيرا، الحديث كثير في هذا الأمر، وقد كتب فيه من الكتاب أتباع مدرسة أهل البيت ومن أتباع مدرسة الخلفاء شيئا كثيرا. فصار هناك اعتراض، صار هناك اعتراض على الممارسات التي كانت الخلافة تقوم بها تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو ذر الغفاري ينفى إلى الربذ إلى أن يموت، عبد الله بن مسعود يضرب ويداس في بطنه ويشتم في المسجد، عمار بن ياسر أيضا كذلك. وعلى هذا المعدل إذا واحد يريد يبحث في الشواهد سيجدها كثيرة. وهكذا الحال حتى التغيير في الأحكام الشرعية، أنا أشرنا في مطاوي أحاديث سابقة على أن حتى بعض الأحكام الشرعية الثابتة مثل قضية الوضوء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي كان يعتمد في كيفيته على مسحتين وغسلتين، هذا تغير في زمان هذه الخلافة. لاحظ شلون قضايا أحكام في القصر والتمام وما شابه ذلك تغيرت وتبدلت. كثير من المسلمين سئموا من هذا الوضع، اعترضوا عليه، تولية الأقارب بلا كفاءة، عزل الولاة الأكفاء من دون مبرر، كل هذه استثارت كثيرا من المسلمين للحديث ضد عصر الخليفة الثالث. طيب، واحد من هؤلاء كان عمرو بن الحمق الخزاعي، لكننا ننفي ما ادعاه بعض الأمويين وتأسيسه من معاوية ابن أبي سفيان في دعواه أنه قتل عثمان بن عفان، وبناء عليه احنا نقتله. لم يثبت هذا، وإنما الثابت أن الذي طعن الخليفة الثالث هو مالك بن بشر التجيبي ضمن الوفد المصري الذي جاء من مصر، يعني الكوفة تحرك منها جموع معترضة، مصر تحرك منها جموع معترضة، جاءت إلى المدينة، المدينة عدد من الصحابة بدأوا يتحدثون ويعترضون وهكذا. لكن الأمضى كان فيهم واللي اقتحموا الأمور كان الوفد المصري أكثر من سائر الأماكن. لما اجينا الى زمان امير المؤمنين عليه السلام سوف نجد ان هذا الرجل اطمأن بوصوله الى آية الجنة وبوصول الخلافة اليه كما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتصق بالامام عليه السلام في كل حروبه وقاتل الى جانبه. والإمام عليه السلام كان يعرف منه الإخلاص والفداء، فعينه أيضا أميرا في تلك الحرب على قبيلة خزاعة. هو خزاعي ورجل معتبر فيهم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا كبير السن في ذلك الوقت، يعني قد يصل عمره إلى أواخر الستينات، فمن كل الجهات هو مؤهل لأن يكون أميرا على قبيلته في هذه الحرب. وقد أشرنا في بعض ما سبق من الليالي أن النبي المصطفى لذكره الشرف والصلوات وأئمة الهدى عليهم السلام كانوا يحرصون على تولية الأشخاص على نفس قبائلهم من نفس القبيلة، على صدقاتهم من نفس القبيلة، على الشؤون العسكرية من نفس القبيلة، على الجانب السياسي والإداري من نفس القبيلة قدر الإمكان، إذا كان هناك شخص مؤهل في القبيلة تلك، وأنهم لا ينتقلون إلى غيره إلا لأسباب أخرى تتعلق بالكفاءة أو عدم معروفية أشخاص آخرين أو ما شابه ذلك. وإلا الأصل أن يعين على خزاعة خزاعي، على النخع نخعي، على كند كندي، وعلى هذا المعدل. إلا أن يكون شخص آخر لا، عنده ميزات، هذه استثنائية، عنده ميزات عسكرية لا يملكها أحد من نفس القبيلة، ما يضحي بالكفاءة لأجل النسب. أما إذا كانت الكفاءات متقاربة فيحرصون قدر الإمكان على أن يكون من نفس هؤلاء، من قومهم، منهم، كما يشير القرآن الكريم إلى قضية الرسل والأنبياء. فكان أيضا عمرو بن الحمق على قبيلة خزاعة، وأبلى بلاء حسنا في تلك الحروب، كما ذكرنا في موقفه في حرب الجمل، بيان أنه إحنا ولاءنا لك يا أمير المؤمنين ليس ولاء عاطفيا ولا فيه رغبة مادية، وإنما مبني على أساس معرفة ووعي وتدين. إحنا أيضا لازم نفكر في هذا في ولاءاتنا، لماذا نوالي أهل البيت عليهم السلام؟ هل بيننا وبينهم نسب؟ كلا. هل سيعطوننا شيئا في هذه الحياة الدنيا تطميعا وترغيبا؟ كلا، وإنما هي قضية الدين، وأنهم هم المؤهلون، كما نقرأ في آخر زيارة الجامعة: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي إليك. لو في أحد أقرب إليك يا ربي من محمد وآلي كنا نروح نبايعهم، لكننا وجدنا أن هؤلاء هم الأقرب وهم الأدلاء وهم الهداة. بعد ما انتهى زمان أمير المؤمنين عليه السلام، كان في ركاب الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وأحيط أيضا برعاية الإمام الحسن. بين قوسين الإمام أمير المؤمنين أخبر عن قضيتين ترتبط بعمر بن الحمق. قال له: يا عمر، إنك لمقتول وإن رأسك لمنقول. هذا قبل مقتله على الأقل 12-13 سنة، الإمام أمير المؤمنين قال. وهذا الأمر جدا فيه جانب أهمية. لماذا؟ لأن التاريخ الأموي، وهذا أنا لاحظت من خلال مطالعات في أكثر الكتب التي ترجمت لعمر بن الحمق الخزاعي والمتأثرة بغير مدرسة أهل البيت، محسوبة على المدرسة الأخرى، أكثر هؤلاء يقولون ماذا في قضية كيف توفي؟ قالوا: فاختبأ في غار فجاءت حية فلدغته فمات. هذه الحية كانت تحارسه متى يجي طيب ومتحضرة، بس يجي حتى تلدغه ويموت. لما نجي إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام وبعدين كلام الإمام الحسين، يبطل هذا الكلام. الإمام يقول له: إنك لمقتول مو ملدوغ، مسكينة هذه الحية طيب اللي وجه إليها عريضة الاتهام هي اللي صارت متهمة، والقاتل الأصلي طلع من الموضوع. زين، حتى لو قلنا ملدوه، زين ليش يقطع عنقه؟ لماذا قطع عنقه وسير رأسه؟ الإمام أمير المؤمنين يكشف عن هالقضيتين قبل الحادثة، كما قلت بقريب من 12 أو 13 سنة، لأن شهادته كانت سنة 50 عمرو بن الحمق، ونفترض أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا في منتصف أيامه سنة 37 هجرية، يعني حدود 13-12 سنة قبل هذه الحادثة. طيب، أو نفس الكلام اللي يقوله الإمام الحسين وسنتعرض إليه فيما بعد، أولست، يقول لمعاوية، أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي؟ إذا كان ملدوه والحية لازم الإمام يرسل رسالة إلى تلك الحية. طيب، ما يرسل الرسالة إلى معاوية ويتهمه أنت القاتل. طيب، فهذا أيضا من جملة ما عتم عليه في هذا الجانب، أنه إنما مات بسبب حية من الحيات، هو راح اختبأ. زين، ليش راح اختبأ؟ كان عنده عشق في البحث عن الكهوف. طيب، بس هي هذه طريقة التعتيم، تغيير المعلومة وإخفاء معلومة أخرى حتى تضيع الحقيقة بالكامل. ففي زمان أمير المؤمنين تكلم الإمام عن نهايته وعن هاتين القضيتين. في زمان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، الإمام الحسن شكل بوجوده من جهة وبصلحه وشروطه من جهة أخرى نوعا من الحماية لأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. يعني من ضمن هذه الشروط أن معاوية لا يتعرض إلى أتباع وشيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا المقدار من الاشتراط، وجود الإمام الحسن أيضا كان يشكل نوعا من الحماية، مو بشكل كامل، نوعا من الحماية بالنسبة إلى أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وضمن هذا الإطار، عمرو بن الحمق الخزاعي ما تم الاعتداء عليه وتصفيته في هذا الزمن إلى سنة 50، ونحن نحتمل أن يكون ذلك بعد شهادة الإمام الحسن اللي استشهد أيضا في سنة 50 هجرية، أول سنة، يعني في شهر صفر شهادة الإمام الحسن عليه السلام، أوائل هذه السنة استشهد الإمام الحسن. المنقول عن بعض المؤرخين أن شهادة عمرو بن الحمق الخزاعي كانت في رجب سنة 50 هجرية. إذا تم هذا النقل يتبين أن مثل معاوية انتظر أن الإمام الحسن عليه السلام يستشهد حتى هذه الخيمة، هذه الحماية العامة ولو الاعتبارية اللي كان يشكلها الإمام الحسن عليه السلام بالنسبة إلى الأصحاب، الآن اللي استشهد قتل على يعني بدسيسة من معاوية نفسه، وبدأ بتصفيتي وقتلي وتتبعي شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان منهم عمرو بن الحمق اللي على أثر مقتله الإمام الحسين عليه السلام يكتب رسالة إلى معاوية يعدد فيها مثالبه، يعدد فيها جرائمه، يعدد فيها موبقاته ومنكراته، فيقوله في ضمن ذلك: أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله، فأثبت له الصحبة، صاحب رسول الله العبد الصالح الذي أبلته العبادة، كان رجلا متعبدا إلى حد أنه تعب جسمه في عبادة ربه، بعدما أعطيته من العهود والمواثيق، ما لو أعطيته طائرا في جبل لنزل. لأن معاوية شنو سوى بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام؟ كأن عمرو بن الحمق أحس بأن معاوية سوف يبدأ بمطاردة أتباع أهل البيت عليهم السلام، فخرج من المدينة وذهب إلى منطقة شهر زور في الموصل وأخفى نفسه. هاي المنطقة ما معروف فيها غير المدينة اللي الكل يعرفها، منطقة شهر زور في الموصل، وبعض المؤلفين يقولون إن له قبرا هناك لأن مقتله كان في الموصل فبني له قبر. بعدها الموجة من الإرهاب والعمل التدميري لكل قبر هؤلاء ضد الأحياء وأكثرهم ضد الأموات، زين ما معلوم أنه يبقى شيء. يعني في يوم من الأيام الإنسان يقول كان هنا قبر وكان هنا شاهد وكان هنا محل معمور، بس إذا جت هذه الرياح السوداء التي تهب على هذه الأمة من هذه الحركات المنحرفة وبدأت في الأماكن التي تسيطر عليها أن تعمل ما تريد. المشكلة لما صار أمور المسلمين العامة يتصرف فيها البعض من دون أن يتحرك، أنا صرت في المكان الفلاني صار ملكي، أقدر أهدم، أقدر أدمر، أقدر أغير، أقدر أبدل، أقدر أمحو الجغرافيا، أقدر أنسف التاريخ، طيب أجعل هذا البلد بلا ذاكرة تاريخية، بلا خريطة جغرافية، بلا شواخص تشير إلى التاريخ، خلاص مقطوع هذا عن كل شيء. فيقال كان له قبر في الموصل، الآن حسب بعض الذين يكتبون، الآن ما معلوم موجود لو ما موجود. فذهب إلى هذه المنطقة شهر زور في الموصل وبقي فيها مدة هناك. معاوية أرسل له قبل أن يصل إلى هذا المكان، أرسل له رسالة، يظهر أرسلها وهو في المدينة، رسالة مطايبة، رسالة مسالمة، أنه الحمد لله الذي جمع الكلمة وألف الفرقة وأطفأ النائرة وأن كل شيء انتهى، عفى الله عما سلف، فأنا أطلب منك أن تجي كما جاء غيرك، تعال شرفنا إلى الشام كما جاء غيرك. طيب عمرو بن الحمق رأى في الأمر وأنت آمن وأنت كذا وأنت كذا، زين عليك أمان الله عز وجل، لن يصيبك منا إلا ما تحب من الكرامة، ومن هالكلام اللي الإمام عليه السلام يعبر عن هذا يقول بعدما أعطيته من العهود والمواثيق ما لو أعطيته طائرا في جبل لنزلت. هل قد كنت مبالغ في إعطائك الأمان وأخذك الميثاق والعهد على نفسك في أنك لا تصيبه بسوء؟ لما خرج عمرو بن الحمق لم يثق بذلك، خرج زين انت الآن أمنت خلاص انتهى الموضوع، فماذا يعني أن تجرد حملة عسكرية عليه؟ لما مخابرات الأمويين جابت معلومات إلى معاوية بأن عمرو بن الحمق يتواجد في الموصل، ذهب إلى الموصل، جند والي الموصل أن يجهز حملة للبحث عنه، فخرج عمرو بن الحمق من داخل الموصل معه رجل من أتباع أمير المؤمنين فيما بعد صار شهيد كربلاء اسمه زاهر، زاهر من موالي عمرو بن الحمق وهو جد أحد الرواة، عندنا أحد الرواة اللي يروي عن الأئمة عليهم السلام اسمه محمد بن سنان الزاهري، من ذرية هذا الرجل زاهر، زاهر من شهداء كربلاء، وهو من أصحاب عمرو بن الحمق الخزاعي، فخرج معه الطلب وراهم وهم يختفون إلى أن وصلوا بالفعل إلى مكان يختبئون فيه. فعمر بن الحمق قال لزاهر: القوم يطلبونني أنا، أنت ما لك شغل، فانفرد عني وروح، وإن القوم سيقتلونني ويقطعون رأسي. مو قال الإمام عليه السلام إنك لمقتول وإن رأسك لمنقول، يتناقلوا من مكان إلى مكان، وإن القوم سيقتلونني ويقطعون رأسي، فإذا حصل ذلك رح يرجعون ويتركون جنازتي، فأنت قم بدفنها، ادفني حتى لا تبقى جنازتي معرضة هكذا. قال زاهر: لا، شلون أنا أتركك هالشكل؟ صاحب رسول الله، صاحب أمير المؤمنين، من أصفياء، عندنا رواية تروى عن الإمام الكاظم عليه السلام إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري رسول الله؟ فيقوم جماعة، ثم ينادي: أين حواري علي بن أبي طالب؟ فيقوم جماعة منهم عمرو بن الحمق. أنت من حواريي علي بن أبي طالب، من أصحاب رسول الله، من أصفياء الحسن والحسين، شلون أتركك هكذا؟ لا والله، حتى أقاتلهم بسهمي وسيفي. قال: لا، اسمع ما قلت لك، وانت تولى فيما بعد جهازي ودفن جثتي. وكأنه كان أيضا يتوقع إليه فد مستقبل أن يكون شهيدا في كربلاء، وبالفعل هذا استشهد في كربلاء، سار على نفس خطى أهل البيت، وكان ممن خرج إلى كربلاء زاهر واستشهد في كربلاء، من جملة شهداء كربلاء. فإجى الطلب عليه، وصلوا إلى، طبعا رجل في ذلك العمر المتقدم وجماعة كثيرة، قاتلهم، استطاعوا أن يقبضوا عليه، قتلوه، قطعوا رأسه، طيب، وأخذوا رأسه. أي سالفة الذباحين مو من هالأيام، ذاك الزمان كانت موجودة. طيب، أول رأس أهدي في الإسلام هو رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، قبلها ما صايرة أبدا في تاريخ المسلمين أن رأس أحد من الناس من المسلمين ينقل من مكان إلى مكان. خلص، انقتل في المعركة، جماعة يدفنوه، أو إذا ماكو أحد من جماعته والجيش ذاك العدو يكون يترك ويمشي. أول حادثة كانت هذه، الحادثة الثانية صارت في كربلاء، رؤوس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فأخذ رأسه، قطع رأسه وأخذ إلى الموصل إلى الوالي، الوالي قام أرسله إلى الشام إلى معاوية. معاوية في هذه الأثناء كان لديه آمنة بنت الشريد زوجة عمرو بن الحمق، بعضهم يقول كانت مسجونة أخذت وسجنت، بعضهم يقول كانت في الشام لبعض شأنها، المهم أنها كانت في الشام. شوف هذا الرجل، صحابي من صحابة رسول الله، العادل اللي من أهل الجنة يقولون، واللي من أفضل البشر، يأمر بقطع رأس صحابي آخر حتى يأكد ويدلل على نظرية عدالة الصحابة، وبعدين نكاية في ذلك أمر بأن يؤخذ رأس عمرو بن الحمق إلى زوجته. هذا نوع من العزاء ونوع من التسلية إلها، يعني شوف كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. أنت امرأة قتلت زوجها وهي في دار غربة، وإذا كان هو عمره فوق 80 فيفترض أن المرأة أيضا في مثل هذا العمر أو قريب منه 70-75 سنة زوجته. طيب، ففي مثل ذلك السن إن كانوا قد جاءوا بها لسجنها في الشام فتلك مصيبة، وإذا كان لا هي موجودة ولكن أرادوا النكاية بها والشماتة فيها وإيلامها وتعذيبها إيلاما إضافيا فهو أيضا مشكلة أخرى. تخيل خليفة المسلمين والي على الناس، أفرض أن عندك مشكلة مع زوجها، ما ذنب النساء في هذه الأثناء؟ شنو معنى هذا الانتقام من امرأة ساكل غريبة كبيرة السن ضعيفة؟ ولذلك نقلوا أنها توفيت في رجوعها، يعني لم عندما خيرت بين البقاء وبين الخروج قالت لا أنا أروح أرجع، ففي مسيرها في حمص توفيت، ألم من جهة، تعب من جهة، فقد من جهة، فكل من جهة أخرى، لكن كان لها موقف قوي مع كل ذلك. جابوا إليها الرأس زوجها عمرو بن الحمق، فقالت معاوية يقول قال للرسول ذب عليها واسمع ماذا تقول، لا تطلع بسرعة، شوف شنو تقول، شنو رد فعلها. زين، فألقاه عليها، أخذته، مسحت عنه شيئا من الدم الباقي، أزالت هذا الدم اليابس، ثم قالت سلام الله عليك يا عمرو يا صاحب رسول الله، سترتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قليلا. ثم توجهت إلى الرسول وقالت له قل لمعاوية بلغ هذه الرسالة، أيتم الله ولدك وأوحش الله منك أهلك وعجل الله عليك نقمته ولا غفر لك ذنبا، ودي إليها الرسالة هذه. يقول راح ودى إليها الرسالة تقول هكذا، قال جيبوها هنا. جابوها إلى قصر معاوية فقال لها أنت القائلة هذا الكلام؟ قالت نعم، لست جازعة ولا معتذرة، أنا قلت هذا الكلام ولست خائفة ولا معتذرة عنه. واحد من الحضار الجالسين يوصف يقال كان شدقه ممتلئا، يعني عنده فد عيب خلقي هنا هالشكل. فقال له يا أمير المؤمنين بزعمه، يا أمير المؤمنين إن هذه أحق بالقتل من زوجها، هذه أولى أن تقتل لأن قاعدة تدعو عليك وتشتمك وإلى آخره. فالتفتت إليه قالت له أنت تقول هكذا وفي شدقيك مثل وفي شدقيك مثل جثمان الضفدع، هل لا قلت مثل ما قال غيرك أو تقول كما قال أتباع فرعون حشرك الله معهم؟ تصير مثل جماعة فرعون. فبعد ذلك قال لها معاوية أنه إن أحببت المسير سرت وإن بقيت تحبي تبقي هنا؟ قالت بل أمضي، وبالفعل قامت من مكانها وسلكت طريق العودة في حمص، يعني ما طلعت من الشام حتى المرض كما قلنا، التعب كما قلنا، الثكل من جهة ثالثة أثر عليها فتوفيت. صعب جدا على مثل امرأة أن يهدى إليها رأس زوجها وعمادها وأن تراه وهي في حالة غربة، ولذلك هذه لم تتحمل الموقف، وصل بها الأمر من الجزع والحزن إلى أنها فقدت حياتها. ساعد الله قلب الرباب، ابنة امرئ القيس، زوجة الحسين سلام الله عليه، عندما جيء لهم نفس المسار سبحان الله ونفس الطريقة ونفس الأسلوب على هذه الملة تأتي تلك الملة، وعلى هذه السنة تجيء تلك السنة، قتل، قطع رؤوس، إشهار، شماتة، تعذيب نساء، قديما حديثا معاوية يزيد، الكل في سلسلة واحدة. فجاءوا برأس الحسين سلام الله عليه وقد وضع في طشت، وأمام النساء رفع ذلك الطشت، وأخذ اللعين يزيد يضرب ثنايا أبي عبد الله بعود خيزران. لما رأت النساء ذلك، لما رأت الطفلات ذلك، بكينا، صحنا وحسينا وابن رسول الله. بعض أصحاب النبي ممن بقي وكان هنا قال: ارفع عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يقبله. هذا مكان مبسم رسول الله، كان يضع شفتيه على شفتيه ويترشفه. وين انت قاعد تضرب يا يزيد بعصاك؟ تضرب فم رسول الله وليس فم الحسين عليه السلام. وأما الرباب فإنها لطمت رأسها وصاحت: وحسين وابن رسول الله وحسينيا، فلا نسيت حسينا. هذا شعر الرباب في ديوان يزيد. وحسينيا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. وظلت على هذه الحالة من الحزن إلى أن رجعت إلى المدينة. إذا كانت هذه زوجة عمرو بن الحمق ماتت من شدة التعب، من شدة الأذى، فإن الرباب أيضا توفيت في السنة الثانية لحزنها على الحسين عليه السلام، وهي ترى البلاد خالية منه ولسان حالها: أنا جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاق، بس عاينيت ظلمة وخلية ديار الأحباء. وحياة راسك يا ضياء العينين يحسي من يوم عاشر بالمحاير. رمي ضياء ما غمضت عيني ولا بطلت لوني، كل ساعة تتمثل بعيني يا ابن لمجا، ما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي. يا حسين يلي انقطع من وصلك نصيبي، ولا فادني كثر البوايا شي وشق جيب، لترك يعز الحرايا بيتي واغلق الباب. إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم ومن سألنا الدعاء يا رب العالمين وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.